قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
أدى سقوط روما عام 476 قبل الميلاد إلى أفول نجم الدولة وتدمير المدن الرومانية وتوقف الكتابة وطمس الذاكرة الجماعية لأوروبا الحالية. بعد أن لفظت الحضارة الأوروبية أنفاسها الأخيرة، عاشت البلاد التي تعرف بأوروبا حاليا فترة طويلة من عدم الأمان والخوف بسبب الفوضى الشاملة التي نشرتها قبائلها الهمجية والتي دمرت الإمبراطورية. واستخدمت الكنيسة التي كانت تحكم قبضتها الاستبدادية على حياة الناس، استخدمت الخوف من الخطيئة والنار أساسا لبسط سلطتها. في الأديرة غرقت في عالم النسيان تلك المخطوطات التي صمدت أمام جميع حملات تدمير المعارف القديمة. لكن تلك الثقافات المنسية شقت طريقها خارج أوروبا ووصلت إلى جنوب البحر المتوسط وشرقه، خاصة إلى مصر. كانت الإسكندرية العاصمة البارزة للحضارة الإغريقية على مدى قرون، واجتذبت بجامعتها وأكاديميتها ومكتبتها التي احتوت على 700,000 كتاب أخصب العقول، من بينهم بطليموس وأرخميدس وإقليدس وأبقراط وجالينوس. بيزنطة الوريث الطبيعي لروما كان لديها أيضا مخزون ضخم من المخطوطات الفلسفية والعلمية الإغريقية، لكنها أسدلت عليها ستارا من الصمت، فبسبب الأزمات الدينية المستمرة التي كانت تتعرض لها، فضلت بيزنطة دعم التعصب الديني على تشجيع الجدل الفلسفي. حتى أن موقفها العقائدي المتعصب أدى في القرن السادس إلى إغلاق أكاديميتي أثينا والإسكندرية. لذلك بحث معظم العلماء الذين أرادوا استمرار هذه المدارس الفكرية عن ملاذ لهم لدى العدو اللدود لبيزنطة، فارس الساسانية. ودارت بين هاتين الإمبراطوريتين المتنافستين حرب ضارية لسنوات. احتضنت الإمبراطورية الفارسية التي كانت الزردشتية ديانتها الرسمية طائفة مسيحية كانت تعارض الأرثوذكسية البيزنطية. كانت فارس صاحبة حضارة أيضا، وهكذا تقاربت الحضارات البشرية القديمة وباتت تنتظر عقولا عبقرية تفهمها وتتمثلها جيدا لتطورها في صورة رائعة عبر عملية انبعاث حضاري جديد. وقد أتى هذا الانبعاث من مكان لم يكن متوقعا أبدا، من أعماق الجزيرة العربية البعيدة. ولكن من هم العرب الأوائل؟
أولى الروايات تعود إلى عام 350 قبل الميلاد على ما أعتقد. لفظة العرب تتضمن بمعناها الواسع سكان الجزيرة على الإطلاق، أما معناها الخاص فمقصور على عرب الشمال الذين لم يكن لهم دور بارز في الشؤون الدولية حتى عصور الإسلام. من هنا جاءت كلمة عرب لأول مرة لوصف شعب في منطقة سوريا الكبرى والعراق. كانت كل قبيلة لوحدها تشكل شعبا، ولكن كانت هناك عوامل وحدة. كانوا يتكلمون نفس اللغة في أكثر من 3/4 البلاد، وكانت هناك تقاويم. كانت إحدى القبائل مكلفة بوضع التقويم، وبما أنهم كانوا يستخدمون السنة القمرية فقد كان التقويم يختلف من قبيلة إلى أخرى. لذلك قرروا تثبيته على الأقل لتوحيد أيام الأسواق الموسمية. كانت هناك قبائل رحل، وكما في جميع مجتمعات حياة البداوة كانت هناك مدن وبلدات يمكن للقوافل أن تتوقف فيها. كانت هناك رحلات شهيرة إلى مكة، لكن طبيعتها اختلفت بعد دخول الإسلام وأصبحت تعرف بالحج.
اللغة العربية كانت السائدة بين جميع هذه القبائل. سكنت بعض هذه القبائل شمال شبه الجزيرة وأسست دولتين صغيرتين، إحداهما كانت موالية للروم هي دولة الغساسنة، والأخرى كانت موالية للفرس وهي دولة المناذرة، وبينهما دولة في جنوب الأردن الحالي هي دولة الأنباط. ازدهرت هذه الممالك لفترة طويلة كملتقى لطرق القوافل، مما سهل استمرار التجارة بين الإمبراطوريتين المتصارعتين، وفي نفس الوقت بين وسط آسيا وشمال أوروبا. ولكن منذ القرن السادس أدت الحرب الرهيبة التي كانت رحاها دائرة بين الروم والفرس إلى بدء أفول دولتي الغساسنة والمناذرة التابعتين لهما. لذلك بدأت التجارة الدولية بالبحث عن قاعدة جديدة آمنة إلى الجنوب في شبه الجزيرة العربية. هذه القاعدة كانت مكة. كانت مكة المكرمة على مدى قرون عديدة مكانا يقصده الناس للحج، فتنسى فيه العديد من القبائل الوثنية صراعاتها مرة في السنة، فكانت مكانا آمنا ومحطة تجارة للقوافل الضخمة التي كانت تقصدها. مرت مكة بمرحلة من التغير المفاجئ زعزعت أسس الأحلاف القبلية كما زعزعت تعاليم الشرك القديمة. هذا المنعطف في تاريخ المدينة لم يكن ليحدث لولا ظهور محمد عليه الصلاة والسلام. ولد محمد صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفيل، وهو عام 571 للميلاد، وكان والده قد توفي قبل ولادته، وما أن بلغ السادسة حتى ماتت أمه أيضا، فتعهد أمره جده عبد المطلب إلى أن أدركته الوفاة، فآلت كفالته إلى عمه أبي طالب. اعتاد محمد صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى غار في جبل حراء ليترك نفسه لسجيتها من التفكير والتأمل. وفيما هو قائم يوما في هذا الغار نزل عليه الوحي، وكان صلوات الله عليه وسلامه في الأربعين من العمر. ورغم أن قوم محمد صلى الله عليه وسلم أعرضوا عنه، إلا أن الإسلام انتشر بين العبيد والمستضعفين حتى ضاقت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسعت إلى صرف المسلمين عن إيمانهم بالعذاب والتنكيل. وأعلن بعض أبناء يثرب إسلامهم وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته. اضطر النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى يثرب عام 620 للميلاد، وهناك أخذ يلتفت إلى أمور السياسة وما تقتضيه من توحيد صفوف المسلمين، وأعطى يثرب اسمها الجديد المدينة. ومن هذا المجتمع الديني في المدينة المنورة نشأت فيما بعد دولة الإسلام، وبقي الدين عماد اجتماعها. ومن هنا أصبح جميع أفراد الجماعة الإسلامية بصرف النظر عن نزعاتهم القبلية وولائهم القديم إخوانا في العقيدة يجمعهم دين الله. وفي عام 628 أي بعد 8 سنوات من الهجرة، سار محمد صلى الله عليه وسلم بصحبة 1400 من المؤمنين إلى مكة، فجرت بينه وبين قريش مفاوضات انتهت بتوقيع صلح الحديبية، وتم فتح مكة بعد ذلك بسنتين، فدخلها صلى الله عليه وسلم دون قتال.
يصعب العثور على تفسير لانتشار الإسلام بهذه السرعة. يمكن أن نفسره على أنه معجزة. طبعا هذا هو التفسير الإيماني، إنها إرادة الله. هناك تفسيرات أخرى تستند إلى الظروف التاريخية التي كان لها أثر كبير في توحيد عدد من القبائل حول هدف مشترك وحول قيم مشتركة إلى آخره. ثم لعبت شخصيات معينة أدوارا رئيسة.
استطاع محمد صلى الله عليه وسلم خلال فترة النبوة التي امتدت 23 عاما أن يهيئ الوسائل لنشوء أمة فتية، ويضع حجر الأساس لدولة ما لبثت أن حوت بين أطرافها المترامية أغلب مناطق العالم المتمدن في ذلك العصر. كان العرب شعبا يمتلئ حمية ونشاطا، وقد هيأهم دينهم الجديد إلى تقبل الموت في سبيل الحياة، فتمكنت من نفوسهم إرادة الفتح والظفر. وقد يسر الفتح للعرب أسباب، منها القوة المعنوية الروحية التي كان الإيمان عززها في نفوس المسلمين، إضافة إلى بعد نظر قادتهم وثاق برأيهم. في عام 642 سقطت إمبراطورية فارس، فأصبح الطريق إلى الهند مفتوحا، وهزم الروم ففتحت الطريق إلى شمال إفريقيا. وفي عام 649 فتح المسلمون قبرص ثم رودس. وصف الفيلسوف والمفكر الفرنسي جاك بيرك الإسلام في تلك الأيام بقوله: نظام بعث الحياة في العالم في فترة سادها الخمول. حماسة وجرأة وقدرة على التكيف مع الظروف غير المتوقعة، وإصرار على نشر الإسلام، هذه هي الصفات التي تحلى بها قادة المسلمين، ولكنهم كانوا متواضعين جدا في نفس الوقت، لأنهم كانوا يعتبرون انتصاراتهم تحقيقا لأمر الله تعالى في نشر الإسلام. هذا يفسر انصياع هؤلاء القادة بصورة فريدة لأوامر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. مثال ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، عبقري عسكري مهما كانت طبيعة المعركة، حقق العديد من الانتصارات على الفرس والروم. وإثر انتصاره المدوي في اليرموك اتخذ الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرارا بعزله، فقد دعت الحاجة بعد أن تم فتح الشام إلى رجل إدارة وتنظيم يعمد إلى المسالمة والسياسة، فكان كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه بنعي أبي بكر رضي الله عنه واستعماله إياه على الجيش بعد عزله خالدا رضي الله عنه. فماذا فعل خالد رضي الله عنه؟ انصاع لأمر الخليفة فسلم قيادته راضيا. القوة الجديدة التي شحن بها الإسلام نفوس العرب انطلقت من حضه على المبادرة الإنسانية وحث المؤمن على العمل، فكل امرئ يوم القيامة مجزي بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حملت رسالة الإسلام لغة لها قوتها وأثرها في النفوس، فلغة القرآن هي معجزة لغوية باهرة. في السنة التي تلت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عهد أبو بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنه أن يجمع أجزاء القرآن المبعثرة أينما وجدت، وقد تم جمع المصحف الكريم من جريد النخل وألواح الحجارة ومن صدور الرجال. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه راجت قراءات شتى، فانتدب الخليفة لجنة للمراجعة برئاسة زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا، فأحضرت نسخة أبي بكر رضي الله عنه وعول عليها، فصارت أساسا لمصحف عثمان الذي أصبح مصحفا رسميا. ولكن عندما يكون الفتح وسيلة لنشر الرسالة ويؤدي الفتح إلى ظهور دولة كبرى، وعندما تتعاظم صروح الدولة تظهر مشاكل السلطة وتبدأ النزاعات والصراعات بالظهور. وهكذا بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول أجناس وأعراق شتى في الإسلام، وقعت العصبية والاختلافات المذهبية وتضارب الرؤى وربما المصالح بين الفئات والأعراق والأجناس المختلفة، وتحول الخلاف إلى صراع مسلح بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين، ومعاوية بن أبي سفيان أمير الشام رضي الله عنه الذي رفض مبايعة علي لأسباب رآها تتعلق بمقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان النصر له. وباعتلاء معاوية رضي الله عنه سدة الخلافة أصبحت دمشق عاصمة الدولة الإسلامية، فكان معاوية رضي الله عنه مؤسس الدولة الأموية التي حكمت حوالي القرن. تعامل المسلمون مع الطوائف الدينية الأخرى بتسامح يبعث على الذهول. وبعد مدة بدأت تظهر مشكلة خطيرة بالنسبة للدولة الأموية، فخلال عقود قليلة انتشر نور الإسلام ودخلته شعوب وأجناس كثيرة كانت صاحبة حضارات وثقافات راقية، وأثار ذلك الحقد والغيرة وضغائن نفوس بعض هذه الأجناس ممن تظاهروا بالإسلام، لكنهم نقموا على العرب لأنهم كانوا تحت قيادتهم، خاصة أولئك الخلفاء الأمويين الذين ورثوا الملك والسلطة، وتداخلت عوامل كثيرة ساهمت في تدبير المؤامرات ضد الدولة الأموية لانتزاع السلطة منها. وأراد الأمويون إبقاء السلطة بيد سلالتهم العربية بغض النظر عن الثمن، ولكن كانت هناك قوة تعمل على تغيير هذا الواقع هي قوة العباسيين. لكن لم يكن الخلاف الناشب في نهايات الخلافة الأموية صراعا بين الجنس العربي وغيره من الأجناس التي انضوت تحت راية الإسلام، بقدر ما كان صراعا على السلطة بين مجموعة من القوى السياسية آنذاك كانت تتخذ من العصبية الجنسية ستارا تخفي مطامعها خلفه. وهكذا أصبحت أيام الأمويين معدودة.
أول سلالة خلفاء ما بين الأعوام 650 و750 ميلادية تقريبا كانت سلالة الأمويين، كانت إمبراطورية عربية فعلا وهيمنة عربية بكل معنى الكلمة. ولكن في عام 750 ميلادية حدث هناك ما يشبه الانقلاب، نوع من الثورة، فقد هبت كل الشعوب الخاضعة لتقول نريد سلطة مثلكم أنتم العرب، وهكذا أقاموا دولة إسلامية بدلا من دولة عربية.
الآن أصبح بإمكان العالم الإسلامي أن يستفيد من إمكانات جميع شعوب البلدان المفتوحة، وكانت ثقافات بعضها غنية بالمعارف المتنوعة. وهكذا مر العالم الإسلامي بانفجار فكري أثر في جميع حقول المعرفة، مما أتاح الفرصة أمام المعارف القديمة التي بقيت حية لأن تظهر إلى النور وتلهم بأفكار جديدة.